إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فبين الأمل والألم انزياح حرف، وبين اليأس والبأس ارتحال نقطة. هذه حقيقة لغوية، وهي في الوقت نفسه حقيقة إنسانية وقاعدة كونية. فكما أن تحريك الميم يمينا يخرج الأمل، وتحريكها يسارا يخرج الألم، فكذلك الإنسان في ظرفه الصعب ينظر يمينا إلى ما ينتظره من ثواب الصبر وعاقبة الفرج وجميل اليقين، فيأمل بالله ويستبشر ويفرح، وينظر يسارا إلى ما يوسوس به الشيطان من غلبة العدو وضعف الحال وقلة الحيلة، فيتألم وينزعج وينكسر. والواقعة هي الواقعة، والرجل هو الرجل. وكذلك اليأس والبأس، فليس بينهما إلا نقطة تظهر وتختفي. تظهر فيكون اليأس والعجز والاستسلام، وتختفي فيكون البأس والقوة والإقدام. ومثل ذلك الإنسان في ظرفه الصعب، يظهر في حياته الجزع والخوف، فيغرق في لحظته الراهنة يأسا ووهنا وضعفا وعجزا، ويختفي الخوف ويحل محله الإيمان، فلا يبالي بما يجد لأنه يؤمن بما سيجد من أحوال. والخلاصة أيها الإخوة، أن الإنسان هو الذي بقدرة الله يصنع ألمه أو أمله، ويأسه أو بأسه، مهما كان الواقع الذي يحيط به. وقد تأملت في التاريخ فوجدت مصاديق لهذا الذي أدعيه وأقوله. في المحرم من سنة 56 للهجرة، هجم التتار على بغداد 200,000 مقاتل، فأبادوا خضراءها واستباحوا حاضرتها وأدموا خاصرتها، وما تركوا سبيلا من القتل والإجرام والعدوان إلا وقد سلكوه. قال ابن كثير: فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات فيغلقون عليهم أبوابها، فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأسطحة فيقتلونهم فوق، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله. وامتد التتار بعد ذلك غربا. في ظل هذا الواقع الصعب أيها الإخوة، كان هناك موقفان: موقف ألم وموقف أمل، موقف بأس وموقف يأس. أما موقف اليأس والألم، فقد تجلى في فعل الخليفة المستعصم حين بلغه قرب التتار من بغداد، فأصاخ إلى وزيره ابن العلقمي واستسلم لهولاكو، وخرج يائسا في 700 من حاشيته وأهل بيته يطلب المصالحة على نصف خراج بغداد. فلم يصل إلى هولاكو إلا هو 17 من أهل بيته، وقتل البقية كلهم ونهبوا. ثم لم يلبث أن أخذ الخليفة فوضع في جوالق، أي في كيس من الخيش، وقتل رفسا. وأما موقف البأس والأمل على النقيض، فقد تجلى فيما فعله الملك المظفر قطز فإنه حين بلغه اجتياح التتار لبغداد وللشام وقربهم من دولته في مصر وخوفه من التتار من خوف، لم يستسلم رغم ما أشاعه التتار من فزع وهلع في العالم كله، بل بادرهم وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه، فخرج بعساكره والتقى العسكران في عين جالوت، فكان النصر العظيم، وانكسر التتار لأول مرة في تاريخهم، ولم تقم لهم من بعد ذلك قائمة. لقد عاش الرجلان الحالة ذاتها والحدث نفسه والصعوبة عينها، ولكن موقفهما لم يكن واحدا، شق كل منهما طريقه واختار موقفه ألما أو أملا، يأسا أو بأسا. على المستوى الشعبي روى المؤرخون أيضا أن طائفة من المسلمين استخذوا واستسلموا ويئسوا، فكان الرجل من التتار يمر على طائفة منهم، مجموعة من الرجال، وقد نسي سلاحه، فيأمرهم أن يمكثوا في مكانه حتى يعود، فلا يتحرك منهم أحد وهنا وجبنا، فيمضي ليأخذ سيفه ثم يعود ليذبحهم واحدا واحدا. أما يحيى بن يوسف الصرصري الشيخ الإمام العلامة المتفنن، فقد عاش التجربة ذاتها لكن بروح أخرى، فحين نادى منادي المغول أشراف بغداد أن يمثلوا أمامه لم يستجب للنداء، بل أعد في داره حجارة، وحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الحجارة فهشم رؤوس بعضهم، فلما خلصوا إليه قتل بعكازه واحدا منهم، ثم قتلوه شهيدا رحمه الله، وله من العمر 68 سنة. إذن لم يكن بين يأس الأولين وبأس الآخرين إلا التفات إلى يمين الأمل وطرد لنقطة اليأس، ومن ثم تباينت العاقبة في الدنيا، ولعلها في الآخرة أكثر تباينا. وقد بدا لي أيها الأحبة أن في القرآن الكريم إلماحا إلى هذا المعنى الشريف في قوله جل جلاله: لن يضروكم إلا أذى، ومعناه أن كل ما يصيبنا من الكافرين إنما هو أذى سطحي ظاهر محتمل وقتي، وإنما الأذى الحقيقي هو ما يأتي من عند أنفسنا نحن وما نشترحه بأيدينا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وهذا فهم آخر لقوله تعالى قل هو من عند أنفسكم، فليس معناه فقط أن معاصينا وأخطاءنا هي سبب بلائنا، بل معناه أيضا أن أنفسنا بما يستقر فيها من معنى وروح هي التي تجعلنا نعيش الألم أو الأمل، اليأس أو البأس، المحنة أو المنحة. ما حملني على استحضار هذا التاريخ والاستغراق في هذا المعنى هو سؤال عابر سألنيه رجل فاضل عقب صلاة العصر منذ أيام، كان يقول: ماذا نصنع ونحن نقرأ ونسمع كل يوم ما يبعث على اليأس والقنوط، ونشعر من أنفسنا بالعجز والوهن وعدم القدرة على فعل شيء؟ لقد صدق الرجل في توصيف الحال، فما يحدث في عالمنا الإسلامي من تغول صهيوني يزداد يوما بعد يوم شراسة ووقاحة وجرأة وبذاءة هو شيء مخزن حقا، وما يجري في عالمنا العربي من إصرار على إعادته لقاطرة الاستسلام والعبودية بقوة السلاح والمال، وما نشأ عن ذلك من فتن وقتل وسجن وتعذيب وفوضى هو شيء مؤلم حقا، وما يشيع في عالمنا العربي من هوس أمني يوشك أن يذهب بالشيء القليل من مساحات الحرية فيه هو شيء مبك حقا، وما توافينا به الأخبار من ميانمار شرقا إلى إفريقيا الوسطى غربا هو شيء تهيب تشيب لهوله الرؤوس وتتشظى الأرواح حقا. إذن هو صادق في توصيف الحال خارج أنفسنا، ولكن هل هو صادق في توصيف الحال داخل أنفسنا؟ هو صادق في توصيف ضعفنا عن تغيير ما يجري من الأحداث خارج أنفسنا، لكن هل هو صادق في الحديث عن عجزنا عن تغيير مجرى القناعات والمشاعر داخل أنفسنا؟ لقد قلت قبل 11 سنة وتحديدا في صفر من سنة 24 و400 بعد أن سقطت بغداد الحبيبة بأيام، قلت إن الهزيمة هزيمتان: هزيمة عسكرية مادية تشهدها الميادين، وهزيمة نفسية روحية تشهدها القلوب،
وقد يقدر العدو على الهزيمة الأولى دون إرادة المهزوم. وأما الهزيمة الثانية أعني هزيمة القلب والروح، فهي الهزيمة التي يختارها المهزوم بنفسه، ولا يقدر أحد مهما أوتي من قوة على أن يفرضها عليه. انتهى. هذه العبارة القديمة تمثل خلاصة الرسالة التي أريد إيصالها اليوم، مفصلة معللة مدللة. لا يملك أحد أن يجعلك تشعر بالهزيمة والعجز والذل، أنت من تختار هذا بنفسك، لأن الآخر لا يمكن أن يسيطر، لأن الآخر يمكن أن يسيطر على الواقع من حولك، لكنه لا يستطيع أن يسيطر على روحك إلا بإذنك. أنت وحدك من يجعل روحك تعيش الأمل أو الألم، اليأس أو البأس. وكما هو في اللغة يتحرك حرف فيولد الأمل، وترتحل نقطة فيخلق البأس، فكذلك في واقعك تتحرك بروحك ناحية فتعيش الأمل، وترتحل بها إلى ميدان فيكون البأس. ودعونا في ظل هذه الفكرة ندرس كيف يجب أن يكون واقعنا الداخلي داخل أنفسنا في ظل هذا الواقع الخارجي المر. أطرح بين يدي إخواني قواعد أراها شرعية وعقلية وضرورية في التعامل مع هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه، قواعد أرجو أنها ستنقلنا من حريق الألم إلى طريق الأمل، ومن شدة اليأس إلى شدة البأس. القاعدة الأولى: الحياة تمضي، علينا أن نستمر في حياتنا وأعمالنا وواجباتنا. المصيبة التي تقع هنا أو الكارثة التي تحصل هناك لا يعني أن نتوقف عن الحياة وأن يغيب كل جميل وأن يتعطل العمل. وفي الحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هي دعوة للاستمرار في العمل والعطاء حتى مع قرب قيام الساعة، حيث تنتهي الدنيا ويتوقف كل شيء، فكيف بما هو دون ذلك؟ وطالما تأملت قوله جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالآية تربط العمل بالحياة، فما دمت حيا فلتمض في عملك مهما كانت الظروف، فإن جاءك اليقين ومت فهذا هو العذر الوحيد المقبول لأن تترك العمل. وأعجب منها قوله جل جلاله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لم يقل جل جلاله: وقل اعملوا فستروا نتيجة أعمالكم، لا، بل الله يرى عملك ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيراه ويرى ثماره المؤمنون، حتى أولئك الذين لم يكونوا قد ولدوا يوم عملته ربما ترى نتيجة عملك الأجيال المقبلة. إذن مهما صنع أعداؤنا الموت من حوالينا، فعلينا نحن أن نمضي في صناعة الحياة، وأن نستمر في كل عمل إيجابي نقوم به. وفي اللحظة التي نقرر فيها أن نتوقف عن العمل بسبب جراح الواقع، فإننا نكون قد أهدينا لعدونا أكبر هدية ينتظرها منا. حتى الفرح المشروع ينبغي ألا نتوقف عنه، لأننا إذ نفرح لا ننسى أحزان إخواننا ولا آلامهم، بل نستعين بهذا الفرح في كسر طوق اليأس والخروج من حصار الموت. وكل من ينادي أيها الإخوة، كل من ينادي بتعطيل الحياة تفاعلا مع مصائب المسلمين فهو يضيف إليهم مصيبة جديدة. كل من ينادي بتعطيل الحياة تفاعلا مع مصائب المسلمين فإنه يضيف إليهم مصيبة جديدة. استمر في دراستك، في وظيفتك، في حلقتك بالتحفيظ، في نشاطك الدعوي، في واجباتك الاجتماعية، استمر وتألق أكثر وأكثر، موقنا أن ذلك جزء من واجبك تجاه ما يجري. القاعدة الثانية: النازلة تستوجب تخصيص شيء لها وإن قل. في ظل يقيننا بأن أعمالنا الحياتية الإيجابية من دعوة وكسب رزق حلال وتربية للأبناء والأسرة وهلم جرا، في ظل يقيننا بضرورة استمرارها ونمائها، فإننا نؤصل لقاعدة خاصة مفادها أنه إذا حلت بالأمة نازلة فلا بد أن تخصص شيئا من العمل لها، قل أو كثر بحسب إمكاناتك وظروفك. كيف يرضى إنسان أن يكون قد ولد ومات وقضية فلسطين عالقة وهو لم يقدم لها شيئا قط؟ كيف ترضى أن ترى أعراض إخوانك وأموالهم تستباح من حولك وأنت لا تصنع أي شيء؟ كيف ترضى وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأعظم من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وتستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وإنه لوعيد شديد. إذن لا بد من دائرة عمل تخدم بها كل قضايا أمتك. وخديعة الشيطان هنا أن يقنعك بأنك إما أن تحمل السلاح وتذهب مقاتلا، وإلا فإنك تقبع في بيتك ولا تصنع شيئا. إن الدعاء الصادق الملح المتكرر الخاشع هو عمل لقضايا المسلمين. إن متابعتك لتفاصيل الحوادث وفهمك لما يجري هو عمل لقضايا المسلمين. إن حديثك مع جلسائك وأهلك وتعريفهم بما جرى ويجري هو عمل لقضايا المسلمين. التغريدة التي ترسلها أو تدورها، الحالة التي تكتبها أو تشاركها، الكلمة التي تنشئها أو ترويها، الوعي الذي تحصله أو توصله، الريال الذي تدفعه أو تجمعه، كل هذه أعمال تخدم بها قضايا المسلمين وقضايا الوطن أيضا. ولو فكرت بهذا المنطق الواسع المديد، فأنا أجزم أنك ستجد نفسك قادرا على أن تقدم شيئا لكل قضية نازفة اليوم من قضايا المسلمين، شيئا ما قل أو كثر، بل لكل مشكلة نراها جزءا من مشكلات الوطن. المهم ألا تبقى بلا شيء، بلا عمل، بلا نصرة، بلا دور. القاعدة الثالثة: الاستمرار وإن طال الزمن. فلا يحقق النجاح شيء مثل استمرار الإنسان لطريقه ومواصلته لعمله. معظم اختراعات البشرية جاءت بعد عشرات بل مئات من المحاولات الفاشلة. وكثير من أصحاب الحقوق ما رد لهم حقوقهم ولا أبقى اعتراف الناس بها إلا مواصلتهم للمطالبة بلا كلل وملل. ما الذي حفظ القدس حتى الآن وحماها من أن تكون أرضا يهودية هيكلية خالصة؟ ما الذي أبقى حق اللاجئين وحقوق الفلسطينيين حاضرة في كل محفل على رغم أنف يهود ومن شايعهم؟ إنه صبر الفلسطينيين ومواصلتهم للمقاومة رغم مرور عشرات السنين، وتجذرهم في أرضهم رغم كل شيء. هذا الصبر والصمود الأسطوري والاستمرار هو الذي حفظ لهم الحق، وهو الذي بإذن الله سيعيد لهم الحق ذات يوم. ولو فكروا في لحظة أن يتوقفوا فتغير مجرى التاريخ كله. ولنا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة وعبرة. لقد بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة فعانى من قريش ما عانى، فصبر 23 سنة حتى عاد عليه الصلاة والسلام فاتحا يسقط الأصنام عن الكعبة. ومن قبله صبر نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لا ينبغي إذن إذا طال الزمن أن نيأس وأن نحبط، بل ينبغي أن نعتبرها فرصة للصبر والتربية والتعليم والخبرة. إنها فرصة لك أيها الإنسان لتعمل أكثر وتقاوم أكثر وتؤجر أكثر. ثم هي فرصة ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نعم نراجع أنفسنا ولا نكرر أخطاءنا ولا نسكت عن أوهامنا، نجدد، نغير، نستبدل، لكننا سنبقى سائرين، عاملين، مستمرين، لا يزيدنا طول الطريق إلا أملا وبأسا. القاعدة الرابعة: يقين القدر أقوى من يقين البصر. وهذه قاعدة خاصة بالمؤمنين لا يعرفها سواهم. حاصلها أن إيمانهم بموعود الله وبما صح من خبر المستقبل والغيب أقوى أثرا في نفوسهم مما يرون ويشاهدون. فمهما عايشوا من صعوبات وحسابات مادية مفجعة مفزعة، فإن إيمانهم ويقينهم بما أخبر الله يظل أبقى وأقوى. تأمل إن شئت كلمة موسى عليه السلام وقد واجهه البحر وحاصره من أمامه، واقترب منه جنود فرعون وحاصروه من خلفه فلم يبق مهرب، وقال له بنو إسرائيل إنا لمدركون، فقال شيئا واحدا: كلا إن معي ربي سيهدين. وكم تأملت في كلا هذه، ولما لم يقل عليه السلام إن معي ربي سيهدين فحسب، إن كلا هنا علامة الرفض الفوري القاطع لتغليب يقين البصر على يقين القدر. كلا يا قوم ليس الأمر كما تقيسون، ثم يأتي التعليل والبيان إن معي ربي سيهدين. وتأمل ما رواه خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كانت نفثة مصدور من رجل ضويق في نفسه وأهله وماله رضي الله عنه. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جلس محمرا وجهه فقال: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. جلس صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، وفي رواية محمارا لونه. لماذا هذا الغضب النبوي على رجل جاء شاكيا البلاء طامعا في النصرة؟ لقد خشي صلى الله عليه وسلم أن يغلب يقين البصر يقين القدر عند أصحابه رضي الله عنهم، فاشتد عليهم ومثل لهم وأكد وجزم ليبقى يقينهم بموعود الله أقوى من كل واقع مر صادفهم أو قد يصادفهم في الحياة. وليس المقام أيها السادة مقام استعراض للنصوص التي وعدت المؤمنين بالتمكين، فقد استعرضناها مرارا وتكرارا، ولكن حسبنا أن نصغي لقول المولى جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقاعدة اليقين هذه تأتي في ظل قاعدتي العمل الأولى والثانية، إذ لا قيمة ليقين لا يدفع لعمل، ولا معنى ليقين يخدر صاحبه حتى يلقيه على فراشه نائما ينتظر موعود الله. وليس معنى اليقين أيضا أن تعمل بلا بغير هدي ولا هدى ثم تنتظر النتائج، إنما هو أن تعمل وتستمر وتوقن بأن قدر الله غالب، والله غالب على أمره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، هذه القواعد الأربعة التي أسلفت ليست خاصة بالتعاطي مع قضايا الحروب والاعتداءات وما إليه، بل هي عامة في كل نازلة تنزل بالإنسان سواء كانت عامة أو خاصة. مثلا، يرى بعضنا أن هناك حالة من الانفلات الأخلاقي في بلادنا الحبيبة، وأن هناك من يتحرك بشكل حثيث نحو علمنة المجتمع ونزع هويته الدينية التي امتاز بها، وتطبيع مسألة الاختلاط على وجه يتجاوز كل ما يفتي به المفتون المعتبرون من الرخصة، وأن الطرح الإعلامي خاصة يضغط في هذا الاتجاه بشكل فج، وربما وظف بعض التطورات السياسية والمواقف الرسمية ليجعلها تصب في صالح الاندفاع غير المنضبط فيما يسمونه تحرير المرأة السعودية. ويرى هؤلاء أن الوقائع اليومية تشهد لهم في رؤيتهم، فالذي يزور الأسواق أو الملتقيات الشبابية كمعارض شباب الأعمال أو الأعمال التطوعية التي تجمع الجنسين، فإنه قد يرى حالة مزرية من التفلت الأخلاقي والتجاوز الزائد في التبسط بين الشباب والشابات. والذي يتابع وسائل التواصل ولا سيما تلك التي تقوم على الفيديو والصورة، فإنه سيرى ارتفاعا مخيفا للتجاوزات وجرأة غير معهودة من بنات هذه البلاد المباركة. ويكفيكم أن الانستغرام اليوم بات محلا لصور بناتنا وهن بلباس البحر، تضع إحداهن صورتها ضاحكة مسرورة بعدد اللايكات. وهذا الواقع بهذا التصوير هو بلا شك نازلة تستوجب استحضار القواعد الأربعة السابقة. الحياة ستمضي، ولن نوقف كل عمل إيجابي جاد من أجل مواجهة هذه النازلة. ستبقى الأعمال العلمية والوطنية والدعوية والإغاثية والخيرية، وسيبقى كل مبدع مستمرا في مجاله، ولكن كل فرد عليه أن يخصص لهذه النازلة قدرا من جهده، أقله أن يحمي أهله من أن يكونوا وقودا لهذه الفتنة، ثم يتدرج في العطاء بحسب إمكاناته ومكانه. ونحتاج مع ذلك إلى الصبر والاستمرار وتكرار المحاولات وعدم الوقوف عند محاولة للفضيلة فشلت أو عند خطوة للرذيلة تحققت. ثم يبقى يقيننا بقدر الله وحفظه ونصرته للمؤمنين وتأييده للمصلحين بمثابة الشمس التي تضيء كل ظلمة، والنسيم الذي يبدد كل اختناق، والنهر الذي يروي كل جفاف. وقل مثل ذلك أيها الأخ لو نزلت بك في حياتك نازلة خاصة لا تعطل حياتك كلها بدعوى اليأس والحزن، ولكن خصص لمشكلتك وقتا وجهدا يليق بها، ثم استمر في المحاولة بلا يأس، وكن موقنا بلطف الله عز وجل بعباده وأنه يختار لك الخير. أيها الإخوة، إنها رسالة بسيطة أحب أن تستقر في قلبي وقلوبكم، خلاصتها أن المصائب ستزيدنا قوة لا ضعفا إذا نحن عشنا معها في ضوء هذه القواعد الأربعة: الحياة تمضي، بذل ما أمكن لدفع المصيبة، الاستمرار وإن طال الطريق، يقين القدر أقوى من يقين البصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين في كل مكان، وأن يرفع كرب المسلمين وبلاءهم في كل أرض، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا إلى كل خير وهدى، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.